أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الحديث إلى الدليل على عدم تداخل الأسباب. لا بأس قبل أن نقرأ ما ذكره المصنف مع بعض التوضيحات أن نرجع إلى ما يراه العقلاء، يعني موجود عند العقلاء، هل تتداخل الأسباب أو لا. يعني مثلا لو كان شخص عنده مخالفة في محله التجاري ومخالفة أخرى في بنائه في مسكنه، طبعا مخالفة المحل التجاري حسب قانون مثلا في بلدنا تبع البلدية، وأيضا البناء بناء السكني يتبع البلدية. هل يعتبر هذه مخالفة واحدة أو تعتبر مخالفتان عند الآن العقلاء، وكل مخالفة لها حساب مستقل؟ من الواضح أنه مختلف هذا، طبعا هذا فضلا على أنه لو تعددت الجهات المرتبطة، يعني المخالفة المرورية مع المخالفة البلدية مع مخالفة، طبعا هذه كلها يجمعها أنها مخالفات قانونية مرتبطة بالدولة. ومع ذلك يقول حتى لو كانت الدائرة المسؤولة عن هذه المخالفة هي دائرة واحدة مثل البلدية أو مثلا المرور، مع ذلك يعتبرون هذه مخالفات متعددة، ما ينزلونها منزلة مخالفة واحدة. نعم، المخالفة إذا لم تثبت عليه هذا أمر آخر، يعني خالف لكنه لم تثبت عند الجهات المختصة أنه قد خالف، إذن لن يحاسب. كيف يحاسب على أمر لم يثبت عليه؟ فإذا عدم ثبوت التهمة عليه أو المشكلة أو المخالفة هذا أمر، أما مع ثبوت المخالفة عليه يحاسب على كل مخالفة بشكل مستقل. بل ربما تكون تكرر المخالفات سببا في تضاعف في مضاعفة ماذا مضاعفة العقوبة عليه، وليس في التخفيض الاندماج. بنظر العقلائية، بنظر العقلائية أريد أقول في بعض الأحيان تكرر المخالفات عند الشخص في مجال واحد أو في مجالات متعددة ربما يكون موجبا لزيادة العقوبة وليس لتقليل العقوبة، يضاعف عليه. أيضا لو كانت المخالفة من سنخ واحد، حتى لو كانت من سنخ واحد ونوع واحد، يعني مثلا شخص الآن أتكلم عن نظرة عقلائية يقطع إشارة المرور 5 مرات 6 مرات، يصير عليه مخالفة واحدة أو لا؟ بعدد قطع الإشارة تتعدد العقوبة عليه. واضح أنه بتعدد قطع الإشارة التي ثبت عليه، أما مثلا إشارة لم يثبت مثلا ما كان عنده فيها سائر حسب النظامين مثلا هذا أمر آخر، أما إذا ثبت أنه قطع الإشارة 3 مرات 4 مرات العقوبة أو المخالفة تزداد عليه، ما تندمج مع بعضها البعض. هذا إذا كانت من نوع واحد، فضلا أنه لو كانت حتى لو كان من نوع واحد من جهة وأيضا مبلغ العقوبة واحد، قطع الإشارة له مبلغ محدد في المرة الأولى في المرة الثانية المرة الثالثة أيضا يتكرر. فضلا لو كانت الجرائم مختلفة أو المشاكل مختلفة، قطع الإشارة واحد، سرعة زائدة 2، وقوف في مكان مثلا ممنوع 3، نظر عقلية هذا كلها كل واحدة مستقلة تجمع عليه. بل ربما مثل ما ذكرنا يضاعف، لأنه يسمون لخصم يسمون الاندماج ويكتفون بواحد عن البقية، هذا كحالة أصلية. إلا في بعض الحالات ربما يحصل ماذا؟ يحصل اندماج. الآن نأتي إلى المصنف، قال: البحث عن الدليل على تداخل الأسباب الشرعية أو عدم تداخلها بحث عما يقتضيه ظهور الخطابات الشرعية التي رتبت أحكاما على موضوعات. يعني حتى الآن بنظرة عقلائية في الأمور الشرعية، حتى نظرة عقلائية الآن انا اتكلم عن الفهم العادي عند الناس لما يكون هو افطر في شهر رمضان. وايضا حسب كلام المصنف اذا فان ظاهر زوجته وحنث العهد، نقول الاول عليك كفاره، ثاني عليك كفاره، ثالث عليك كفاره، هل يجي في بال الان العاقل المتشرع وان كان كيف متشرع من جوا مارس هالمخالفات هذه؟ مو عموما انه والله ما دام هي عتق رقبه وهنا عتق رقبه، عتق رقبه عجل عتق مره واحده ويكفي، او لا يقول ان انا علي ماذا، علي ثلاث رقاب، علي ان اعتق ثلاث رقاب. واضح انه الحاله الافتراضيه هو تعدد الكفارات، هكذا تعدد اسباب وتعدد مسببات، عدم تداخل لا في الاسباب ولا في المسببات بنظر حتى المتشرعيه، سواء كان ذلك بلسان القضيه الشرطيه او كان بلسان اخر كالقضيه الحامليه. طبعا ما الفرق بين القضيه الشرطيه والقضيه الحامليه؟ مر بنا في المنطق وهي قضيه شرطيه، المصنف قد سياتي بامثله يعني عابره باعتبار افترض ان تكون هذه مسائل واضحه عند طالب العلم. فلا فرق بين فيما يقتضيه الظهور من جهه التداخل او عدمه بين ان يصاغ ترتيب الحكم على موضوعه على نهج القضيه الشرطيه بان يقال اذا افطرت فكفر، هذه قضيه شرطيه، اذا افطرت فكفر شرط، اذا شرط هذه قضيه شرطيه، أو يصاغ على نهج القضية الحملية بأن يقال الإفطار موجب للكفارة. حتى القضية الحملية في معنى القضية وإيش شرطية، شو الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الإفطار موجب للكفارة يعني من أفطر فعليه الكفارة، هذا كفر على من؟ على المفطر، بالتالي سيكون. فإذا بهذه الصياغة أو بهذه الصياغة الروح واحدة فيما نحن فيه، فكلا الصياغتين ظاهرة في ترتب حكم على موضوع وسبب. ما هو الحكم؟ وجوب الكفارة. ما هو السبب؟ الإفطار في نهار شهر رمضان بلا عذر. وقد ثبت في محله أن القضايا الشرعية على اختلاف صياغها مجعولة أن القضايا الشرعية على اختلاف صياغها مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. ما معنى القضايا الحقيقية في الفقه؟ طبعا معنى القضية الحقيقية في الفلسفة يختلف عن القضية الحقيقية في الفقه. في الفقه الآن فيما نحن فيه في أصول الفقه والفقه، ما معنى نقول هذا على نحو القضية الحقيقية؟ يعني لا ننظر إلى المصادق الخارجية الموجودة فعلا حاليا، بل نجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع. ربما حاليا لا يوجد ولا موضوع واحد أصلا، موضوع لا وجود له في الخارج، فنقول إذا حدث هذا فهذا حكمه. ربما الآن حاليا لا يوجد هذا من قام بهذا الأمر، مثلا نقول الظهار، من ظاهر فكفارة بهالشكل. الآن حاليا في الخارج سمعتم أحد ظاهر انتهى أصلا، يعني لعل هذا ببركة التوجيهات الشرعية الإسلام قضى على الظهار، قضى ما في ظهر. بس حين نقول إحنا إذا ظاهر، إذا ما ظهر انتهى الموضوع، هذا قضية حقيقية يعني بناء على حدوث هكذا فهذا هو النتيجة. الآن حاليا هل يوجد هكذا أو وقوع؟ يمكن ربما لا يوجد، يمكن في بعض الأحيان يوجد 10 مصادق، بعض الأحيان يوجد 100 مصداق. مثلا يقال الخنزير، أكل الخنزير حرام، يمكن في مجتمع أصلا لا يوجد ولا خنزير واحد، وفي مجتمع فيه 10 خنازير، وفي مجتمع فيه 2000 خنزير. فإذا هذا معنى القضية حقيقية، على يعني الموضوع مقدر للوجود، ربما لا يكون موجودا حاليا، ربما يكون موجود بعدد قليل، ربما يوجد بعد فترة يزداد، بعد فترة يقل، كلما وجد الموضوع وجد الحكم، هذا معناه. وإذا لم يوجد الموضوع فلن يوجد الحكم من باب سالبة بانتفاء الموضوع، والتي يكون فيها الحكم مجعونا على موضوع مقدر الوجود، أي أن فعلية الحكم تكون منوطة بتحقق موضوعه المقدر خارجا. مثلا إذا زالت الشمس فصلي. الآن ما الآن نحن صباح، أنا لا الآن لا لم تزل الشمس عندنا، فلا تجب علينا الصلاة، صلاة الظهرين. بعد ساعة ثلاث ساعات زالت الشمس، أصبح الزوال فعليا، فأصبح وجود الصلاة ماذا؟ فعليا. هذا معناته قضية حقيقية. فالقضايا الشرعية وإن كانت حمليتان بحسب الصورة، إلا أنها شرطية روحا وواقعا. يعني حتى الآن لو صغنا القضايا الشرعية بشكل جملة حملية، نقول تجب صلاة الظهر عند زوال الشمس. الآن هالشكل نقول تجب صلاة الظهر عند زوال الشمس، قضية حملية، ولكن مع ذلك يبقى روحها ماذا؟ شرطية. يعني إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. وباتضاح ذلك نقول إن المحقق النائيني رحمه الله استدل على عدم تداخل الأسباب بأن ذلك هو مقتضى ظهور الخطابات الشرعية التي رتبت حكما على موضوع. يقول الشيخ النائيني قال ظهور خطابات الشرعية إن عدم التداخل، كلما حصل هذا الموضوع حصل هذا الحكم، سواء تعدد الموضوع، يعني كلما تعدد الموضوع سيتعدد الحكم، لا سيما يعني بغض النظر كان من سنخ واحد الموضوع او من سنخ مختلف، من نوع واحد او من انواع مختلفه. طبعا من انواع مختلفه سيكون التعدد اوضح، من انواع متعدده لو كان الأسباب مختلفة سيكون التعدد أوضح طبعا حتى عند الناس. المقدمة الأولى، إن القضية الشرعية سواء كانت شرطية أو حملية هي قضية حقيقية. شرحنا ما معنى قضية حقيقية في الفقه. والقضية الحقيقية والتي رتب فيها الحكم على موضوع مقدر الوجود ظاهرة في انحلال الحكم وتعدده بانحلال موضوعه وتعدد وجوده خارجا. يعني كلما وجد الموضوع وجد الحكم، فرد آخر من أفراد الحكم. وجوب الصلاة أمس صلاة الظهر عند زوالها أمس يختلف وجوب عن يعني فرد آخر، بمعنى أنه فرد آخر عن وجوب الصلاة هذا اليوم. يكون عندنا أفراد متعددة، سواء كان التعدد من جهة أفراد الموضوع كما لو كان الموضوع من سنخ طبيعة واحدة، أو كان التعدد من جهة الجنس كما لو كان الموضوع من سنخ طبائع أو أجناس مختلفة. يجيب أمثلة مصنف. فإذا قيل إذا قتلت مؤمنا خطأ فكفر، أو قيل قتل المؤمن خطأ موجب للتكفير، طبعا الجملة الأولى شرطية والثانية ماذا؟ حملية. فإن الظاهر من هذين الخطابين أن وجوب التكفير ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد أفراد من وقع عليهم القتل خطأ من المؤمنين. يعني الآن ظاهر هذا، الآن ظاهر أنه يقول إذا قتلت مؤمن خطأ فكفر، ظاهر هذا الخطاب أنه لو قتل مؤمن خطأ قبل شهر ثم بعد شهر قتل مؤمن خطأ آخر، ظاهر هذا الخطاب ماذا؟ أنه عليه كفارتان، كفارة للقتل الأول وكفارة للقتل الثاني. الجريمة الأولى وإن كانت خطأ غير عمدية عليها كفارة، والجريمة الثانية أيضا وإن كانت خطأ غير عمدية أيضا عليها كفارة. هذا ظاهر الخطاب الشرعي هو هكذا، واللي يفهم العقلاء مثل ما قلنا إحنا أيضا هو هكذا. يعني وكذلك لو قيل إذا قتلت مؤمنا خطأ فكفر، وإذا ظاهرت زوجتك فكفر، الآن صار من سنخ واش مختلف، السبب مختلف. السبب في الجملة الأولى قتل المؤمن خطأ، السبب في الجملة الثانية هو ماذا؟ المظاهرة من الزوج، الظهار. مع اختلاف السبب سيكون تعدد الكفارة أوضح طبعا، المعسكر أوضح. هو أنه مثلا الآن واحد عليه كفارة شهر رمضان وعليه كفارة مثلا يمين أو كفارة نذر، ما العقلاء ما أقول لك والله هي واحدة يقول لك عليه كفارتين، لأنه يشوف جريمتين مختلفتين مستقلتين، فظاهر الحال أن العقوبة على كل منهما مستقلة. هو أن وجوب التكفير يتعدد بتعدد وقوع موجبه، فإذا اتفق أن قتل أحد مؤمنا خطأ وظاهر زوجته، فإن ظاهر الخطابين أن هذا المكلف مخاطب بكفارتين، إحداهما عن موضوع الأول والأخرى عن الموضوع الثاني. ومنشأ ظهور القضية الحقيقية التي جعلت القضايا الشرعية على نهجها، منشأ ظهورها في انحلال الحكم بانحلال موضوعه، وأن ظاهر القضية الحقيقية أن الحكم يتحقق بتحقق موضوعه خارجا، يعني كلما تحقق الموضوع تحقق فرد آخر من أفراد الحكم، أو كما قيل أن ظاهره في الحدوث عند الحدوث. ما معنى حدوث؟ يعني حدوث الحكم عند حدوث الموضوع. وعليه فإذا تعدد الحدوث للموضوع فإن ذلك يقتضي تعدد الحدوث للحكم. فإذا قيل إذا قتلت مؤمنا خطأ فكفر، فإن ظاهر ذلك هو أنه إذا حدث القتل وجب التكفير، فلو تكرر القتل فإن كل فرد محقق لموضوع الحكم الشرعي فيكون منطبقا لقوله إذا قتلت مؤمنا خطأ فكفر. طبعا لاحظوا شيخنا مع ملاحظتها، احنا ذكرنا سابقا، مصنف ذكر سابقا، يعني نشترط ان يكون السبب قابلا لماذا؟ للتكرار. وايضا والعقوبه ايضا قابله لماذا؟ للتكرار. هذا ذكرنا سابقا مع المحافظه على هذين الشرطين.
اما في فرض مثلا القتل، اذا كانت العقوبه القتل بعد ما يتكرر،
إذا قتلنا مرة واحدة كيف نقتل مرة ثانية؟ لن نكون قادرين على قتله مرة أخرى، لن نكون قادرين. طبعا ذكرنا سابقا شيخنا أنه في بعض الأحيان عقلائيا يدان بالقتل أكثر من مرة، من باب ليس من باب إحداث القتل أكثر من مرة، وإنما من باب إثبات أنه يستحق ذلك. بعض الأحيان يقول صحيح أنا ما أقدر، لكن أنا أريد أثبت أنه فلان هذا مجرم قاتل 20 نفس محترمة، فهو في كل جريمة يستحق أن يقتل لها، وربما يعفى أهل المقتول الأول يعفون عنه فيقتل بالمقتول الثاني، ربما 10 من أولياء المقتولين يعني أو 10 مجموعات يعفون عنه فيقتل بالمقتول 11. فإذن عندنا أسباب أخرى. أما في الواقع الخارجي عندما يقتل مرة واحدة لا يمكن أن يقتل مرة أخرى، لأنه فوات الموضوع أصلاً، انتهى الموضوع. وكذلك فإن منشأ ظهور تعدد الحكم بتعدد موضوعاته المتباينة جنساً هو أن كل قضية رتب فيها الحكم على موضوع فإنها ظاهرة في أن ذلك الموضوع يقتضي باستقلاله ترتب الحكم على وجوده، سواء اجتمع مع هذا الموضوع موضوع آخر يقتضي مثل الحكم أو لم يتفق ذلك. طبعا لو أنه كترتيب فني لو أن المصنف يبتدأ باختلاف الجنس ثم يعقب باتحاد الجنس كان أوضح، لأن مع اختلاف الجنس موضوع صار أوضح عند الناس. جريمتين مختلفتين أو مخالفتين، يعني المخالفتين من نوعين مختلفين، يكون أوضح عند الناس أنه واضح أنه سيكون له عقوبتان مختلفتان. بعد ذلك تجي لو كان جريمة واحدة وتكررت، هل يعاقب عدة مرات أو مرة واحدة؟ فإذا قيل إذا قتلت مؤمنا خطأ فكفر، وقيل إذا ظاهرت فكفر، فإن الظاهر من القضيتين هو أن القتل في الخطاب الأول يقتضي باستقلاله إيجاب التكفير، سواء اجتمع مع الظهار للزوجة أو وقع منفردا. هذا معنى ذلك، إذا أن قتل خطأ سواء كانت معه جريمة أخرى أو كان لوحده فعليه ماذا؟ فيستحق لوحده الكفارة. وهكذا الحال في الخطاب الثاني، إذا ظاهرت فكفر، ظاهرها ماذا؟ أن عليه الكفارة سواء قام بجريمة أخرى أو لم يقم بجريمة أخرى، قام بمخالفة أخرى أو لم يقم بمخالفة أخرى. وعليه فلو اتفق وقوع الموضوعين في عرض واحد فإن مقتضى الخطابين هو أن المكلف مخاطب بكفارتين، وذلك لأن كل خطاب ظاهر في أن موضوعه مقتضى باستقلاله لإيجاب الحكم. والمتحصل من المقدمة الأولى أن الحكم ينحل بانحلال موضوعه ويتعدد بتعدد وجود الموضوع، سواء كان الموضوع من سنخ طبيعة واحدة أو من سنخ طبائع مختلفة. الآن طبعا بعض الأحيان أيضا المخالفة، خلينا نقول من سنخ واحد لكن أفراد مختلفة، خلينا نجيب مثال حتى يتضح، يكون الاختلاف يقول في بعض الأحيان الاختلاف من باب، لو تكلمنا عن المسببات مو عن السبب، المسببات بعض الأحيان تكون أيضا كما أنه عندنا اختلاف في الأسباب، عندنا اختلاف في المسببات. طبعا في الأسباب مثل ما قلنا قبل شوي، قتل المؤمن خطأ هذا سبب، الظهار أنت له العهد، هذا تعدد في جنس السبب. تعدد في جنس المسبب، جريمة عليها مثلا سجن، جريمة عليها أموال، تندمج سواء، يعني لما نفترض اختلاف في الجنس واضح أنه ما راح تندمج إلا مع وش؟ إلا مع التنصيص. نتكلم إحنا مع عدم التنصيص، مع عدم التنصيص جريمة الأولى عليها سجن والجريمة الثانية عليها غرامة مالية، نقول خلاص بس واحدة منهم تكفي عن الثانية، هذا خلاف الظهور العقلائي، خلاف سيرة العقلاء، عقوبتين من نوعين مختلفين، واضح الفكرة. بل حتى الآن هذا الآن جبنا مثال، حتى الآن لو سألنا أنه لو كان من نفس الجنس لكن المقدار مختلف، المقدار مختلف، يعني جريمة عليها 1000 ريال وجريمة عليها 300 ريال، تندمج أو ما تندمج؟ يعني خلاص نقول نكتفي ب1000 بس، ما نجمع نقول 1300 تصير مجموعها. عقلائيا قلنا احنا ما تندمج، عقلائيا ما تندمج. الآن خلنا نجيب مثال في كفارات الإحرام، كفارات الإحرام الآن عقلائيا، الآن بعيدا عن الإشكالات الأصولية اللي احنا قاعد نتكلم، واحد ارتكب تضليل، انت قلت عليك تضيع على شهر، ولبس مخيط وقلت هذا لبس مخيط عليه ما عليه شهر، عقلائيا شنو يفهمون؟ يكتفى بشاه واحده او على شاتين؟ شاتان. فاذا مع ان المسبب واحد لكن الاسباب مختلفه، فالعقلاء يقول عليك اثنتين، انت سويت جريمتين مخالفتين، كل مخالفه عليها خروف لوحدها عشان لوحدها. طبعا لو كانت ايضا في مثالنا، لو كان التكفير او الكفاره مختلفه، يعني مثلا جريمه عليها شاه محظور عليه شاه، ومحظور اخر عليه مثلا ناقه ودنه، كيف نجمع بين هذي بعد؟ مع اختلاف الجنس، يكون التعدد اوضح. طبعا لا مانع لو كان هناك دليل يعني أن يكتفى بالودن عن ماذا؟ عن الشاة، لا مانع، لكن كظهور عقلائي يقول لا، عليك التبودنة وعليك وش؟ شاة، تفعل الاثنين. المقدمة الثانية، إن كل طلب فهو يقتضي إيجاد متعلقه خارجا، فالأمر بالصلاة يقتضي إيجاد الصلاة والتي هي متعلق الأمر بحسب الفرض، والأمر بالكفارة يقتضي إيجادها خارجا وإخراجها من حيز العدم المعبر عنه بنقض عدمها. عندما يعني ما نقول ادفع الكفارة، يعني ينقلها من العدم إلى الوجود، إن صح التعبير هذا، يعني أوجد الكفارة. ف فلأن الكفارة هي متعلق الأمر، لذلك كان الأمر بها مقتضيا لإيجابها ونقض عدمها المطلق. شو معنى نقض العدم؟ عن الإيجاب. وعليه فلو كان ثمة أمران وطلبان كان مقتضى ذلك إيجاد متعلقيهما خارجا، سواء كان من سنخ طبيعة واحدة أو من سنخ طبائع مختلفة. فكما أنه لو قيل إذا زالت الشمس فصلي وإذا هل شهر رمضان فصوم، الآن بدأ المصنف هنا بداية أفضل من السابق. افترض الآن هنا في ما نحن فيه بدأ مع اختلاف الجنسين، قال لو قلنا شكل إذا زالت الشمس فصلي وإذا هل شهر رمضان فصوم، والآن فعلا زالت الشمس. طبعا لو قال إذا غربت الشمس سر أوضح بعدها، لو قال إذا غربت الشمس فصلي وإذا هل شهر رمضان فصوم، إذن حاليا شنو حصير؟ أن غربت الشمس أو زالت الشمس وهل شهر رمضان، كم الآن هذا الشخص مطالب بفعل واحد أو بفعلين؟ مطالب بفعلين، الصلاة من جهة والصيام من جهة، مطالب بفعلين. القرآن ما يقول مطالب بفعل واحد، ولا شكل بينهدم أصلا، بينهدم مع اختلاف اختلاف الشرطين من جهة واختلاف الحكمين من جهة، كيف يندمجون؟ عجل كل الآن التكاليف العقلائية كلها تندمج وإيش مع بعضها البعض، يعني هذا في نبدأ بهذا الشيء الواضح ثم نعرج على هو أقل وضوحا. يعني لو كان الظهور العقلائي والظهور الشرعي انه اندماج الاسباب، كان كل الشريعه ايضا كل الاحكام الشرعيه ظاهره واش نجمعها في حكم واحد فقط ونسقط بقيه الاحكام، مو شيء هذا واضح انه لو هكذا تنهدم الشريعه اصلا. الاول شرطه الزوال والحكم له وجوب الصلاه، الثاني شرطه هلال شهر رمضان والحكم هو ماذا؟ وجوب الصيام. هل تندمج الأسباب؟ لا. تندمج المسببات؟ لا، ظل كل سبب محافظ على نفسه ونتيجته أيضا محافظ عليها بشكل مستقل. يقول أنا نفس القضية هذه، شنو الفارق لو جعلنا أنه بدل أنا مثال أنا مختلف نجعل الشرط متحدا، وشو الفرق؟ نفس الشيء، يبقى محافظ على مدى على ظهور التعدد. كان مقتضى ذلك لزوم إيجاد متعلق الأمر الأول ولزوم إيجاد متعلق الأمر الثاني وهما الصلاة والصيام. فكذلك لو قيل إذا زالت الشمس فصلي وإذا انكسفت الشمس فصلي، الحمد لله. طيب كلام المصنف حلو، الآن جاب مثال ثاني شوي أقرب شوي أقل من وضوحك الأقرب. الآن إذا قلنا إذا زالت الشمس فصلي وإذا انكشفت الشمس فصلي، افرض أنت الآن حاليا زالت الشمس بعد 3 دقائق انكسفت الشمس، كم صلاة عليه بتصير؟ صلاتان، صلاة مالت الزوال وصلاة مالت الكسوف. فإن مقتضاهما هو لزوم إيجاد الصلاة مرتين، فلا فرق بين افتراض اتحاد طبيعة متعلق الأمرين من طبيعة واحدة أو تباينهما. يعني المثال الأول كانت صلاة وصيام، المثال الثاني صلاة وصلاة، لكن مع اختلاف النوع طبعا، صلاة اليومية وصلاة الكسوف. فمتى ما كان ثمة أمران فإن مقتضى ذلك هو إيجاد ماهية متعلقيهما، سواء كانت ماهية كلا الأمرين من سنخ طبيعة واحدة أو من سنخ طبيعتين متباينتين، كما هو الشأن فيما لو تعلقت إرادتين تكوينتين بماهية واحدة أو تعلقت إرادتان، المفروض يصير فيما لو تعلقت إرادتان تكوينيتان، نص شكل تعلقت إرادتان بماهية واحدة أو بماهيتين، ففي كلا الفرضين يكون المطلوب هو إيجاد متعلقي الإرادتين. فلو تعلقت إرادة بشراء بيت وتعلقت إرادة أخرى لنفس المريد بشراء بيت، فإن شراء بيت واحد لا يكون محققا للإرادتين. لو قلنا أنه فعلا توجد إرادة لشراء بيت وإرادة أخرى لشراء بيت، ولا بد من شراء ماذا؟ بيتين. فلا تتحقق الإرادتان إلا بشرائين لبيتين، كما هو الشأن فيما لو تعلقت إرادة بشراء بيت وإرادة أخرى بالتزوج، إنه يتزوج، فإن إيجار متعلق الإرادة الأولى لا يجزي عن متعلق الإرادة الثانية. نعم، بعض الأحيان يحرز إنه بالنسبة للبيتين، بعض الأحيان إذا حرزنا إنه بيت واحد سيكون يعني وافيا بالأمرين وسادا للحاجة، عندئذ يمكن يصير هذا كقرينة خاصة في ذلك المقام. أما إذا لم تكن هناك قرائن خاصة وعند إرادتان لديه إرادتان لشراء كل إرادة لشراء بيت، عندئذ لابد من شراء بيتين. وما قد يقال أنه حينما يكون متعلقا أمرين من طبيعة واحدة مختلف عما إذا كان من طبيعتين مختلفتين، يعني قد يشكل يقول في بعض الأحيان يكون المسبب من طبيعتين، بعضها يكون من طبيعة واحدة. من طبيعتين يكون أوضح أنه لا بد من الاثنين، أما إذا كان من طبيعة واحدة يقول لماذا لا نكتفي بفرد واحد؟ نقول لا، لا يكتفى بفرد واحد إلا مع دليل، أما مع عدم وجود دليل يطالب بفردين. وجبنا مثال قلنا قبل شوي المرور مخالفات مرورية، يطالب بالتكرار. وذلك لأنه إذا كان المتعلقان للأمرين من طبيعة واحدة فإن من غير الممكن إيجادهما مرتين، إذ أن الأمر يتعلق بصرف. الآن هذا إشكال، طبعا الإشكال شنو يقول؟ يقول الأمر يريد منا إيجاد صرف الطبيعة، صرف الوجود، وبإتياننا بمرة واحدة نكون قد أتينا بصرف الوجود، فلا يمكن أن نخاطب مرة أخرى بإتياننا بصرف الوجود مرة أخرى، يكون من باب تحصيل الحاصل. كيف يطالبنا الشارع بإيجاد صرف الوجود مرتين؟ صرف الوجود في باب الإيجاد، يعني في باب الإيجاد صرف الوجود، في باب النهي يقال لابد من إعدام الطبيعة حتى يكون ممتثلا للنهي، أما في الإيجاد إيجاد واحد يكون قد امتثل. فإذا هذا إشكال، هذا الإشكال يقول إن نحن مطالبون بصرف الوجود، صرف الوجود الفرد الأول يكون محققا لصرف الوجود، فلا معنى لمطالبتنا بفرد آخر. يجيب عليه المصنف يقول هذه كلمة، يعني فكرات صرف الوجود من وين جبتوها؟ من وين جاب؟ من مادة الأمر أو من هيئة الأمر؟ صلي، نحن مطالبون بطبيعة الصلاة، صح، بطبيعة الصلاة، أما بالصرف وجود الصلاة من وين جايبينه؟ وطبيعة الصلاة تتكرر مع كلما وجد فرد وجد ماذا؟ الطبيعة في ضمن الفرد. فإذا فكرة إدخال فكرة صرف الوجود فيما نحن فيه الإنصاف لم يكن في محله، لا سيما مثل ما قلنا هذه المسائل يفترض ما ندخل فيها تدقيقات ماذا فلسفية، نرجع فيها إلى الفهم العقلائي والسير العقلائي الموجودة في الاستظهارات. يقول إذ أن الأمر يتعلق بصرف الوجود للطبيعة، ومن الواضح أن صرف الوجود يتحقق بأول وجودات الطبيعة، هذا الإشكال مزلان في مقام بيان الإشكال، فالوجود الثاني لا يكون إيجادا لصرف الوجود للطبيعة. لماذا؟ لافتراضها أنها فعلا قد وجدت بالوجود الأول. فإذا قيل إذا أفطرت فكفر، وإذا ظاهرت فكفر، وبمجرد ما يكفر مرة واحدة يكون قد أتى بصرف الوجود، فلا معنى لمطالبته مرة أخرى بصرف الوجود. فكفر فإن متعلقي الأمرين لما كان من طبيعة واحدة، ولما كان الأمر يتعلق بإيجاد صرف الوجود للطبيعة، فإن إيجاد التكفير يتحقق بأول وجوداته. فإذا أوجد المكلف التكفير فإنه يكون قد أوجد صرف الوجود للطبيعة خارجا، فصرف الوجود للطبيعة لا يتثنى. هذا مسألة مرة قاعدة مرت بنا في الفلسفة في بداية الحكمة، صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. ما معنى صرف الوجود؟ ما معنى لا يتثنى ولا يتكرر؟ بعد نرجع فيه إلى ما إلى أين؟ إلى بداية الحكمة ونهاية الحكمة. أنا هذا ذكرها العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، أن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، أنه التثني والتكرر لا يكون إلا مع وجود ماذا؟ مع وجود لواحق. أما صرف الوجود يعني لا يوجد معه لواحق. كيف يصير هذا ثاني؟ حتى يكون ثاني يكون ثالث ورابع، لا بد من وجود ما إز بينه وبين السابق. أما إذا كان صرف الوجود فلا يوجد معه ماذا؟ أمر آخر، فلا يوجد فيه ما إز حتى يتثنى أو أنه يتكرر. لأن كل وجود للطبيعة يأتي بعد إيجاد الطبيعة، لا يكون من إيجاد صرف الوجود لها، فلا يكون امتثالا للأمر، لأن الأمر يتعلق بصرف الوجود. هذا إشكال. يقول مصنف فالجواب أن ذلك ليس تاما. من وين جبنا أنه الأمر يتعلق بصرف الوجود؟ لدينا مادة الأمر ولدينا هيئة الأمر، إنه صحيح يكتفى في الامتثال بصرف الوجود للأمر الواحد، نعم، أما أنه نحن مطالبون بصرف الوجود بحيث أن ندخل صرف الوجود داخل دائرة المأمور به، مو صحيح. فالجواب أن ذلك ليس تاما، فصرف الوجود للطبيعة ليس هو الظاهر من الأمر ولا من متعلقه، إذ ليس شيء من مدلول هيئة الأمر ومادته أو من مادة المأمور به دالا على صرف الوجود للطبيعة. فمادة المأمور به ليس لها دلالة على أكثر من الماهية، إن شئت عبر الماهية وإن شئت فعبر الطبيعة بما هي، المجرد عن فرض الوجود والعدم. فالصلاة في قولنا صلي أو آمرك بالصلاة لا تدل على أكثر من طبيعة الصلاة بما هي دون شيء زائد. أما الصلاة صرف وجود الصلاة، صرف وجود الصلاة من وجب الصلاة تدل على ما هي الصلاة، لا تدل على صرف وجود الصلاة. وأما هيئة الأمر صلي فليس لها دلالة على أكثر من طلب إيجاد الصلاة، وكذلك هي دلالة الأمر، فهي لا تدل على أكثر على طلب، لا تدل إلا على طلب إيجاد طبيعة المأمور به. نعم، إيجاد طبيعة المأمور به يتحقق بصرف الوجود الطبيعة. فإذا مصنف يريد يقول هل أنا مأمور بصرف الوجود؟ لا. هل إيجاد صرف الوجود يحقق امتثالا للتكليف الأول؟ نعم، إيجاد صرف الوجود يحقق امتثال للتكليف الأول، صح، وأيضا يحقق امتثالا للتكليف الثاني، صح. أما أنا مطالب بصرف الوجود بحيث ندخل صرف الوجود داخل دائرة مسؤوليتي؟ لا. نعم، إيجاد طبيعة المأمور به يتحقق بصرف الوجود للطبيعة، إلا أن ذلك ليس على أساس أن صرف الوجود للطبيعة مدلول لمادة الأمر أو مدلول لهيئة الأمر، بل لأن الطبيعة تتحقق قهرا بأول وجوداتها، والذي هو تعبير آخر عن صرف الوجود. يعني سيكون صرف الوجود موجودا مع الماهية التي أوجدناها في الخارج. فمدلول الأمر بمادته وهيئته ليس شيئا أكثر من طلب إيجاد الطبيعة وعليه. فإذا كان ثمة أمران وطلبان، شو راح يصير النتيجة بناء على هذا؟ يوجد طلبان، كل طلب إيجاد الطبيعة، فإذا علينا أن نوجد الطبيعة مرتين، نوجد الطبيعة في فردين، كان ذلك مقتضيا لطلب إيجاد الطبيعة مرتين عينا، كما هو الشأن عندما تتعلق إرادتان تكوينيتان بشيئين من طبيعة واحدة. فكما أن كل إرادة تقتضي إيجادا مستقلا للطبيعة المرادة، فكذلك الحال في الأمرين المتعلقين بطبيعتين من سنخ واحد، فإن مقتضاهما هو إيجاد الطبيعة مرتين. ولذلك الآن لو أن إنسان حلف وحنث بيمينه وأيضا حلف بيمين مرة أخرى، وحلف بيمين مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة خامسة. الآن الظهور كان الظهور أنه عليه كفارة حنث يمين واحدة أو عليه متعددة. الظهور أنه متعددة هكذا، هذا اللي نقول انتبهته. انتبهته نقول ظاهر الحال، ظاهر النصوص، ظاهر الأحكام الشرعية والقوانين أيضا العقلائية هو التعدد، إلا إذا أن يقوم دليل على أنها واحدة تكفي. النتيجة، فالنتيجة أنه بعد إثبات أن الخطاب الشرعي ظاهر في انحلال الحكم بانحلال موضوعه أو تعدده بتعدد موضوعاته المختلفة جنسا، وبعد إثبات أن مدلول الأمر بمادته وهيئته هو إيجاد الطبيعة، فالنتيجة بعد إثبات هاتين المقدمتين أن كل سبب من الأسباب المتعددة يقتضي باستقلاله حكما مستقلا، سواء كانت الأسباب المتعددة من سنخ طبيعة واحدة أو من سنخ طبائع مختلفة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.